بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول المصنف الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه الرياض الناظرة: الفصل 26: الإسلام مستقل كامل في عباداته ومعاملاته ونظمه كلها.
نعم، الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فيقول الإمام العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في هذا الكتاب الماتع النافع الرياض الناظرة في الفصل 26: الإسلام مستقل كامل في عباداته ومعاملاته ونظمه كلها. هذا الفصل إخواني وأخواتي فصل عظيم، وإبرازه للناس في غاية الأهمية، وذلك لما فيه من بيان محاسن الإسلام وإظهار جانب من جوانب جماله، ألا وهو الكمال. وهذا مقصود المؤلف رحمه الله تعالى من عقد هذا الفصل، فإنه عقده لتقرير هذه الحقيقة الشرعية لهذا الدين العظيم وهو الإسلام. وهذا الوصف الكمال للإسلام ينطبق على جميع أحكام الدين وسائر الشرائع، ولهذا قال المؤلف: كامل في عباداته ومعاملاته ونظمه كلها. فهذا الوصف ينطبق على جميع أحكام الدين من أخلاق معاملات وعبادات وعقائد. وقد أوجز المؤلف رحمه الله في هذا الفصل الكلام على هذه المسألة، وتقدم معنا في الفصل 22 قبل هذا أيضا في الفصل 21 الإشارة إلى هذه المسألة، وهي أن الإسلام مستقل وكامل في جميع أموره. والحقيقة أن جميع ما تقدم من الفصول من الفصل الأول وحتى هذا الفصل هو دليل لهذه الحقيقة الشرعية لهذا الدين، وهو أنه كامل. وكل ما تقدم أيضا يعتبر وصفا، يعتبر شرحا لهذا الوصف العظيم وهو الكمال لهذا الدين. المؤلف رحمه الله في هذا الفصل ذكر الأدلة على ما عنون له، وبين أيضا دلالة هذه النصوص، ونبه كذلك على الأخطاء التي تصدر من بعض الغيورين على الإسلام والدعاة إليه في نصرة الإسلام والدعوة إليه في هذا الباب، وسيأتي بيان ما هو الخطأ وما هو الواجب نحوه. نعم.
قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وهذا يشمل الكمال من كل وجه.
نعم. وهذا يشمل الكمال، يعني الكمال، وهذا يشمل الكمال من كل وجه، يعني الكمال في العقائد، الكمال في العبادات، الكمال في الأخلاق، الكمال في المعاملات وغيرها. فقوله اليوم أكملت لكم دينكم يشمل الكمال في جميع النظم والجهات والحيثيات المتعلقة بهذا الدين. نعم.
وقال تعالى،
وهذه الآية يعني الآية الأولى في الحقيقة تعد قاعدة من قواعد هذا الدين، وهي من أواخر ما نزل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما ثبت في الصحيحين حديث طارق بن شهاب عن عمر رضي الله عنه أن رجلا من اليهود قال له: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم تقرؤونها، لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم، يعني ذلك اليوم الذي نزلت فيه هذه الآية، لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. لاحظوا سبحان الله، يعني عمق أيضا فهم بعض أهل الشر والباطل لدلالات هذه النصوص وتنبههم لها. قال: آية في كتابكم تقرؤونها، لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: أي آية؟ قال اليهودي: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر رضي الله عنه: قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قائم بعرفة يوم الجمعة. فهذه الآية من أواخر الآيات التي نزلت على نبينا صلى الله عليه وسلم، وبعد هذه الآية لم ينزل أي حكم، يعني عقدي أو فقهي أو أخلاقي. فبهذه الآية تمت الأحكام، ولهذا يعني لكمال هذه الآية واكتمال الدين بها قال بعض السلف كلمة عظيمة، قال: كل ما أحدث بعد نزول هذه الآية فهو فضلة وزيادة وبدعة. كل ما أحدث بعد نزول هذه الآية فهو فضلة وزيادة وبدعة. نعم.
وقال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، أي أكمل وأتم وأصلح من العقائد والأخلاق والأعمال والعبادات والمعاملات والأحكام الشخصية والأحكام العمومية. وقال تعالى:
وللعلامة الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى في كتابه أضواء البيان تفصيل وتفسير مطول لهذه الآية: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فالقرآن يهدي للتي هي أقوم، يعني للتي هي أسد، للتي هي أقوم، للتي هي أحسن، للتي هي أقوم، للتي هي أتم، للتي هي أقوم، للتي هي أكمل، للتي هي أقوم، للتي هي أصلح. في أي شيء؟ في توحيد الله، وفي التعامل مع الوالدين، وفي التعامل مع الزوجة، وفي تربية الأولاد، وفي القيام بحقوق ولاة الأمر، وفي العبادات المقربة إلى الله، وفي التواصل مع العلماء، وفي كيفية التعامل مع الخلافات وسبل علاجها، ويهدي للتي هي أقوم في أسباب النجاة، وفي شرح صفات الأخيار، وفي باب الشكوك، وفي باب الوساوس. يهدي للتي هي أقوم وأحسن وأتم وأصلح في كل شيء. ولهذا قال قتادة رحمه الله كلمة عظيمة هنا عند هذه الآية، قال: إن هذا القرآن يدلكم على دائكم ودوائكم. إن هذا القرآن يدلكم على دائكم، يبين ويشرح ويفصل المرض، وعلى دوائكم أيضا، يبين لكم ماذا؟ العلاج وطريق الخلاص. وهذا يعني إخواني أن معرفة، أن مصدر معرفة سداد الأمور وكمالها وعلاجها وحسنها وصوابها هو كتاب الله تبارك وتعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. نعم.
وقال تعالى: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وهذا يشمل جميع ما حكم به، وأنه أحسن الأحكام وأكملها وأصلحها للعباد، وأسلمها من الخلل والتناقص، وأسلمها من الخلل والتناقض ومن الشر والفساد، إلى غير ذلك من الآيات البينات العامة والخاصة.
نعم. وبهذا يتبين إخواني أن من خلال هذه الآيات الثلاث ومن خلال تعليق الشيخ عليها أن كون الإسلام كاملا، كونه يهدي للتي هي أحسن، كونه أيضا لا حكم أحسن منه، أي من أحكام الدين، يتبين من خلال هذا ومن خلال هذه الأوصاف أن كون الإسلام كاملا يعني أن أحكامه هي أحسن الأحكام، وأنها أصلح الأمور للعباد، وأن كون الإسلام كاملا يعني أن أحكامه خالية من كل خلل وسالمة من كل عيب أو تناقض وتضارب، فأحكام الإسلام لا تتناقض أبدا، ويعني وصف الإسلام بأنه كامل أن أحكامه تتناسب مع جميع الفئات وأنها صالحة لجميع الأزمنة وأنها صالحة لجميع الأماكن. ووصف الإسلام كاملا يعني أن هذه الأحكام لا شر فيها أبدا ولا يتطرق إليها الفساد أو البطلان والعياذ بالله، وتعني أيضا أنها نافعة. فوصف الإسلام بأنه كامل وأن أحكامه أحسن الأحكام يعني أن أحكامه نافعة ونفعها من كل وجه، فلا ضرر فيها على أحد أبدا. ويعني أن كون الإسلام كاملا أن هذا الوصف ينبئ بأمر عظيم، ألا وهو أن أحكام الإسلام وشرائعه هي الطريق الوحيد لإنقاذ البشرية وتحقيق نجاتها. وهذا الأمر عن تحقيق النجاة للعباد في كل باب من أبواب الحياة وشؤون الحياة. وهذا الوصف أيها الإخوة للإسلام بالكمال والحسن والهداية لأتم الأمور في كل شيء أيضا يعني ويقتضي أن الإسلام ليس بحاجة إلى غيره، وأن غيره من النظم والقوانين والبنود ونحوها هي التي لا تستغني عن الإسلام بحال من الأحوال. نعم.
أما عقائد هذا الدين وأخلاقه وآدابه ومعاملاته أما عقائد هذا الدين وأخلاقه وآدابه ومعاملاته فقد بلغت من الكمال والحسن والنفع والصلاح الذي لا سبيل إلى الصلاح بغيره مبلغا لا يتمكن عاقل من الريب فيه، ومن قال سوى ذلك فقد قدح بعقله وبين سفهه ومكابرته للضرورات. وكذلك أحكامه السياسية ونظمه الحكمية والمالية مع أهله ومع غيرهم فإنها نهاية الكمال والإحكام والسير في صلاح البشر كلهم، بحيث يجزم كل عارف منصف أنه لا وسيلة لإنقاذ البشر من الشرور الواقعة والتي ستقع إلا باللجوء إليه والاستغلال بظله الظليل المحتوي على العدل والرحمة والخير المتنوع للبشر المانع من الشر.
نعم. وفي هذا يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في الرسالة المطبوعة باسم الرسالة التبوكية، يقول: ومن تدبر العالم والشرور الواقعة فيه علم أن كل شر في العالم سببه مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم والخروج عن طاعته، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام إنما جاء بماذا؟ بهذا الإسلام الكامل الشامل. وكل خير في العالم فإنه بسبب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك شرور الآخرة وآلامها وعذابها إنما هو من موجبات مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم ومقتضياتها، فعاد شر الدنيا والآخرة إلى مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم وما يترتب عليه. قال الإمام ابن القيم: فلو أن الناس أطاعوا الرسول حق طاعته لم يكن في الأرض شر قط أبدا. ولهذا هنا قال إيش الإمام بن سعدي رحمة الله عليه؟ قال: بحيث يجزم كل عارف منصف أنه لا وسيلة لإنقاذ البشر من الشرور الواقعة والتي ستقع إلا باللجوء إليه، يعني إلى الإسلام وما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الدين العظيم، والاستقلال بظله الظليل المحتوي على العدل والرحمة والخير المتنوع للبشر المانع من الشر. هنا يقول الإمام القيم ماذا؟ فلو أن الناس أطاعوا الرسول صلى الله عليه وسلم حق طاعته لم يكن في الأرض شر قط. وهذا كما أنه معلوم في الشرور العامة والمصائب الواقعة في الأرض، فكذلك هو في الشر والألم والغم الذي يصيب العبد في نفسه، فإنما هو بسبب مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولأن طاعته هي الحصن الذي من دخله كان من الآمنين، والكهف الذي من لجأ إليه كان من الناجين.
وليس مستمدا من نظم الخلق وقوانينهم الناقصة الضئيلة، ولا حاجة به إلى موافقة شيء منها، بل هي في أشد الضرورات إلى الاستمداد منه.
نعم، وهذا فيه تنبيه سيأتي إن شاء الله. وفي هذه الجزئية كما أشرت في بداية الحديث يغلط بعض الدعاة ومن يريد نصرة الإسلام، سيأتي بيانه والرد عليه. نعم،
فإنه تنزيل العزيز العليم الحكيم العالم بأحوال العباد ظاهرها وباطنها، وما يصلحها وينفعها، وما يفسدها ويضرها، وهو أرحم بهم من آبائهم وأمهاتهم وأعلم بأمورهم، فشرع لهم شرعا كاملا مستقلا في أصوله وفروعه، فإذا عرفوه وفهموه وطبقوا أحكامه على الواقع صلحت أمورهم، فإنه كفيل بكل خير. ومتى أردت معرفة ذلك فانظر إلى أحكامه حكما حكما في سياسة الحكم والمال والحقوق والدماء والحدود وجميع الروابط بين الخلق، تجدها هي الغاية تجدها هي الغاية التي لو اجتمعت عقول الخلق على أن يقترحوا أحسن منها أو مثلها تعذر عليهم واستحال.
نعم، وهذه دعوة إلى التحقق من هذا الوصف والوقوف عليه لمن كان عنده شيء من الشك أو الريبة أو التردد. يقول الإمام بن سعدي: وما أردت معرفة ذلك فانظر إلى أحكامي حكما حكما في سياسة الحكم والمال والحقوق والدماء والحدود وجميع الروابط بين الخلق، تجدها هي الغاية، يعني أقصى ما يمكن أن يعني يجده الإنسان ويسلم بأن هذا هو الكمال في هذا الجانب. بل نقول أيها الإخوة لهؤلاء يعني المشككين في هذا الوصف العظيم: انظروا إلى ما هو أقل من ذلك، يعني دعوا الحدود، دعوا قضية العلاقات والروابط، دعوا قضية الحقوق، دعوا قضية العبادات، السياسة إلى آخره. انظروا إلى ما هو أقل من ذلك، انظروا إلى آداب الإسلام وإلى أحكامه في قضاء الحاجة، الأمر الذي قد يستكره وينبذ في النفوس، لكن هذا الأمر مع ذلك جاء الإسلام بإعطائه حقه والدلالة على أتم الآداب التي تحفظ الإنسان وتصونه دينا ودنيا. فالأمر جاء بذكر الله عند دخول الحمام جلكم الله، والاستعاذة من شر شياطين الجن، وإخبار النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا مما يحول بين العبد وبين نظر الشياطين إليه، ستر ما بيننا وبين أعين الجان إذا دخل أحدكم الخلاء أن يقول بسم الله. وأيضا تقديم الرجل اليسرى عند الدخول واليمنى عند الخروج، وسؤال الله المغفرة عند الخروج غفرانك. لاحظوا التعلق بالله وتحقيق العبودية حتى عند إرادة قضاء الحاجة أجلكم الله. أيضا الأمر بعدم استصحاب ما فيه ذكر الله جل وعلا أو تعظيم له، وأيضا الأمر بالابتعاد عن أعين الناس والاستتار عن أنظارهم، وكذا عدم رفع الثوب إلا عند القرب من الأرض حرصا على الستر التام خصوصا في يعني البر. كذلك الأمر بعدم استقبال القبلة أو استدبارها تعظيما لبيت الله جل وعلا، يراعي الإنسان جلسته وهيئته كيف تكون، هي إلى أي اتجاه. أيضا الأمر بالتنزه من البول، وأيضا الاستنجاء وإزالة النجاسة من على السبيلين، وأيضا الأمر بأن لا يكون الاستنجاء باليد اليمنى إلى آخره. آداب من أعظم الآداب وأكملها، من قام بها مستحضرا أن هذا من الدين وأنه طاعة لله وطاعة لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ماذا ينقدح في نفسه؟ العزة أيها الإخوة. فنقول إذا كان الكمال والحسن والأدب في هذا العمل الذي قد لا يخطر بالبال، فما ظنكم بالكمال في العقائد؟ ما ظنكم بالكمال في العبادات؟ ما ظنكم بالكمال في المعاملات والأخلاق؟ كيف سيكون؟ واضح؟ ولهذا لما قيل لسلمان رضي الله تعالى عنه قد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى القراءة، يعني حتى ما يتعلق بآداب قضاء الحاجة، فأجاب رضي الله عنه بعزة المسلم العزيز بدينه القوي بإيمانه الواثق بأحكام ربه وأنها كاملة تامة شاملة، قال رضي الله عنه: أجل، فقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من 3 أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو عظم. رواه مسلم. نعم.
وبهذا وشبهه نعرف غلط من
يريد وشبهه
وبهذا وشبهه نعرف غلط من يريد نصر الإسلام بتقريب نظمه إلى النظم التي جرت عليها الحكومات ذات القوانين والنظم الموضوعة، فإنها هي التي تتقوى وتقوى إذا وافقته في بعض نظمها، وأما الإسلام فإنه غني عنها مستقل بأحكامه لا يضطر إلى شيء منها، ولو فرض موافقته لها في بعض الأمور فهذا من المصادفات التي لا بد منها، وهو غني عنها في حال موافقتها أو مخالفتها.
هذا هو الخطأ الذي ذكرته أو أشرت إليه في أول الدرس. بيان هذا الخطأ أيها الإخوة هنا من المؤلف رحمه الله، يذكر أن غلط بعض الدعاة عند إرادتهم نصرة الإسلام وقيامهم بتقريبه للناس، يقول: فتجد أن بعضهم يريد نصر الإسلام بتقريب نظمه إلى النظم التي جرت عليها الحكومات ذات القوانين والنظم الموضوعة، وهذا موجود. كيف؟ المنصورة؟ لا لا، ما تستقيم أبدا، غلبناك المرة هاي. طيب، يقول عفوا: فتجد بعض الدعاة عند إرادتهم هذا المقصد، والقصد طيب هذا، لكن الطريقة تجد يقول: انظروا إلى القانون الفلاني كيف أنه يؤيد الإسلام، انظروا إلى القانون كذا ويسميه كيف أنه يؤكد أننا على حق. هذا خطأ، كبير جدا، وهذا يصدر من كثير من هؤلاء المتحمسين في مواجهة بعض الأفكار الغربية وغيرها. خطأ لماذا أيها الإخوة والأخوات؟ لأن الإسلام لا يحتاج إلى تأييد الأنظمة البشرية، الإسلام لا يحتاج إلى أن يقوى بالقوانين الوضعية أبدا. لماذا؟ لأنه وحي من الله، لأنه من رب العالمين، لأنه كامل. وكيف يقوى الحكم الذي أنزله رب البشر سبحانه بحكم أنشأه البشر؟ هذا لا يمكن أبدا. بل ينبغي أيها الإخوة أن تعكس القضية هنا، ويقال إن هذه القوانين هي التي أخذت من الإسلام، وهي التي وافقت الدين الإسلامي في أحكامه. ولهذا يعني قال الشيخ رحمه الله تعالى كلمة عظيمة، قال: فإنها هي التي تتقوى وتقوى إذا وافقته في بعض نظمها، وأما الإسلام فإنه غني عنها، مستقل بأحكامه، لا يضطر إلى شيء منها. هذا هو الحق الذي لا بد من إدراكه. طيب، ما هو المنهج الشرعي في نصرة الإسلام إذا في هذه الحال؟ بيّن هذا الشيخ السعدي رحمه الله، ماذا قال؟
فعلى من أراد أن يشرح الدين ويبين أوصافه أن يبحث فيه بحثا مستقلا لا يربطه بغيره أو يعتز بغيره، فإن هذا نقص في معرفته وفي الطريق التي يبصر بها.
نعم، إيش عندكم؟ ها أبو حفصة، شو عندك؟ يبصر؟ أي. الشيخ عبد الرزاق حفظه الله يقول كذا في جميع النسخ، يبصر بها، ولعل الصواب ينصر، وهذا أقرب وأليق بالسياق أيضا. فإن هذا نقص في معرفته وفي الطريق التي، يعني في معرفة الطريق التي ينصر بها، يعني ينصر بها الإسلام. نعم،
فإن هذا نقص في معرفته وفي الطريق التي ينصر بها. وقد ابتلي بهذا كثير من العصريين بنية صالحة، ولكنهم مغرورون مغترون بزخارف المدنية الغربية التي بنيت على تحكيم المادة وفصلها عن الدين، فعادت إلى ضد مقصودها، فذهب الدين ولم تصلح لهم الدنيا، ولم يستطيعوا أن يعيشوا عيشة هنيئة ولا يحيوا حياة طيبة، ولله عواقب الأمور. أما الإسلام فقد ساوى بين البشر في كل الحقوق، فليس فيه تعصب نسب ولا عنصر ولا قطر ولا غيرها.
نعم، وهذا تقدم تفصيله، أن الإسلام ساوى بين البشر في كل الحقوق إلى آخره، تقدم في الفصل 24، وبينا يعني الجوانب في هذا الباب من خلال تقرير الشيخ وشرحه رحمه الله. نعم،
بل جعل أقصاهم وأدناهم في الحق سواء، وأمر الحكام بالعدل التام على كل أحد في كل شيء، وأمر المحكومين بالطاعة التي يتم بها التعاون والتكافل، وأمر الجميع بالشورى التي تستبين بها الأمور وتتضح فيها الأشياء النافعة فتؤثر، والضارة فتترك.
الأشياء النافعة فتؤثر.
فتؤثر.
نعم.
وتتضح فيها الأشياء النافعة فتؤثر، والضارة فتترك.
نعم. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا لمعرفة الحق وإيثاره والعمل به والدعوة إليه ونصرة دينه على منهاج نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.